قال وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير هو بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة آخر. فقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، وعلماء الحديث تكلموا على بقية، بقية بن الوليد، قالوا بقية فيه تقية يعني رجل صالح مغفل، وأحاديثه غير نقية، بقية فيه تقية وأحاديثه غير نقية، لتعلموا أن الرواية عن رسول الله الأحاديث التي تروى عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجب أن يتحرى ويتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولذا تجد علماء الحديث يتتبعون السند، حدثنا حيوة بن شريح معروف، قال حدثنا بقية ابن الوليد معروف، لكن بقية ابن الوليد منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، وبقية ابن الوليد عالم جليل فاضل، ولكنه عندما كبر اختلط عليه الأمر. قال حدثنا بحير، تكلموا على بحير بن سعد وقالوا بحير بن سعد فيه ما فيه، لذا ليس كل حديث قيل فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله، لا بد من المرور على أرباب الصنعة، ولا بد من التأكد من علماء الحديث الذين هياهم الله تبارك وتعالى لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا كما يزعم كثير من الناس ما دام قيل قال رسول الله انتهى. لا، قد كذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من كذب عليه، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا وأنت إذا تأكدنا بأن هذا الحديث ضعيف لا يجوز لنا أن نقول فيه قال رسول الله، لأنه ما دام أنه ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من البيان، ولا بد من التأكد، ولا بد من معرفة الرواة، ولا بد من معرفة ألقي هذا روى عنه لم يروي عنه، أمر مهم. ولذا قالوا الحديث لا يعرفه إلا الذكران من الرجال، إلا الفحول من الرجال، أمثال الإمام البخاري ومسلم والترمذي الذهبي ابن كثير الحفاظ الذين هياهم الله تعالى لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يذكر في هذا الباب أن الإمام أحمد ويحيى بن معين، والإمام أحمد معلوم من هو، وكذلك يحيى بن معين دخل مسجدا في بغداد وإذا بقصاص، القصاصون الذين يذكرون الأخبار يتجمع عليه الناس فيذكر أحاديث قال الراوي ويروى وكذا، وتارة يأتي بسند، وإذا بهذا القصاص يقول حدثني أحمد بن حنبل، تارة يقول حدثني أحمد بن حنبل، وتارة يقول حدثني يحيى بن معين. فنظر الإمام أحمد إلى يحيى بن معين، ونظر يحيى بن معين إلى الإمام أحمد، أتعرف هذا؟ من هذا؟ أنا لا أعرفه. قال الآخر أنا لا أعرفه. فلما فرغ قال له الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ولا نذكر أننا حدثناك. والقصاصون والإخباريون وبعض الرواة يتأكلون بالحديث. فقال لهم بين الملأ: أنا علمت أن اليوم أنك لا تعقل ولا تفهم يا أحمد، أنا رويت عن 70 رجل كل منهم يسمى أحمد بن حنبل، ورويت عن 70 رجل كلهم يقول أنا أحمد يحيى بن معين، فليس أنت أحمد بن حنبل في الدنيا وحدك. ولذا لا بد من أن يتحرى ويتأكد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن كلام النبي شرع، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هدي يجب أن نقتفيه ويجب أن نعمل به. فإذا ما كذبنا على النبي أو روينا حديثا ضعيفا عن النبي أخذه الناس وعملوا به واتخذوه شرعا وهديا. لكن لو قلت مثلا قال الحسن البصري، قال أي عالم من العلماء كلام الحسن البصري، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام أحمد، كلام الإمام مالك، كلام الإمام أبي حنيفة، محمد بن الحسن، تابعي تابع تابعي، كل هذا الكلام يعرض على كتاب الله وعلى كلام رسول الله، فما وافق كتاب الله كان على الرأس والعين، وما خالف كتاب الله لا يقبل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعرض أقوال هؤلاء على كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. إذا وافق كلام هؤلاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وإذا لم يعمل يوافق يضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. والإمام مالك يقول رحمه الله: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام أبو بكر، كلام عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على العين والرأس ما لم يخالف كلام الله أو كلام رسول الله. فإذا خالف كلام الله أو كلام النبي ما يتعمدون الكذب، وإنما إذا لم يجدوا اجتهدوا، فإذا ما اجتهدوا وتبين بعد ذلك كلام النبي تركوا كلامهم وأخذوا بكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. توضيح ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استفتي في مسألة: رجل تزوج امرأة عقد عليها ولم يفرض لها صداق ولم يدخل عليها ومات قبل أن يدخل عليها، العقد تم، الصداق لم يقرر، الرجل قد مات قبل الدخول، فما هي الفتوى يا عبد الله بن مسعود؟ أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن هذه المرأة التي عقد عليها عليها أن تعتد 4 أشهر وعشر، وأن هذه المرأة التي عقد عليها ولم يدخل عليها زوجها لها صداق المثل، وأن هذه المرأة أيضا لها الميراث، 3 أشياء: عدة، صداق، ميراث. اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه متوقف متردد، فبلغ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه المسألة. جاء إليه رجل يسمى معقل ابن سنان، فقال معقل: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة تسمى بروع بنت واشر. بروع بنت واشر تزوجها رجل ومات قبل أن يدخل عليها ولم يفرض لها صداق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى بأن لها العدة ولها الصداق ولها الميراث، ففرح لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يجتهدون إذا لم يجدوا النص، ولكن إذا وجدوا النص من كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام تركوا ما كانوا عليه وعادوا إلى قول الله وقول النبي، لأن الشرع الهدي الكتاب، وبيان الكتاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت لو تتبعت صنيع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجليل العظيم الموطأ، تجد الإمام مالك أولا يأتي بالدليل من القرآن أو من السنة، ما وجد عاد إلى أقوال الصحابة، ما وجد عاد إلى أقوال التابعين، ما وجد قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يعني ما وجد نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا قول أبي بكر عمر أو صحابي ولا قول لأحد من التابعين ينظر إلى أقوال أهل العلم، وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال مالك: فيما أرى والله أعلم. قال مالك: فيما أرى ما وجد قول من أهل العلم ولا من علماء المدينة يجتهد. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ولهذا خلد الله ذكرهم وأبقى الله تعالى آثارهم ودعوا الناس إلى أن لا يتعصبوا لأقوالهم. قالوا: نحن نجمع وجمعنا، وإنما جمعنا أقوال أهل العلم وأقوال الصحابة الذين أدركناهم. الإمام مالك يا أخي الخليفة العباسي عرض على الإمام مالك عرض، العرض: كتابك الموطأ هذا أعلقه في الكعبة، وأحمل جميع الرعية أن يعملوا بهذا الكتاب الموطأ. أبو جعفر المنصور: نكتب النسخ نبعثها إلى الشام، إلى العراق، إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى أي موضع يتبع العباسيين حتى يعملوا بالموطأ. قال له الإمام مالك: لا، أنا ما جمعت إلا علم الصحابة الذين هم بالمدينة، وأصحاب النبي قد تفرقوا، منهم من ذهب إلى العراق والشام وكذا وكذا، فكيف تجمع الناس على كلامي؟ لا، دع. رحمهم الله، ما خدموا هذا العلم وما دونوا هذا الشرع لهوى أنفسهم، وإنما أرادوا أن يبينوا لنا ما كان عليه رسول الله. ما وجدوا اجتهدوا، ما اجتهدوا أوصوا. إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله. وهذا ما يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عليه، والله تعالى هو الموفق. إذن الأثر: حيوة بن الشريح عن بقية الولي بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يجب بيانها: خالد الراوي يقول عن بعض أصحاب النبي، فمن هو هذا الصحابي؟ لا بد من بيانه ولا بد من معرفته، فإذا لم يذكر الراوي الصحابي تابعي تابع تابعي في السند، وجدنا أن هناك عن رجل، من هذا الرجل؟ لا بد من معرفته. إذا لم يعرف يقال لهذا الحديث فيه مبهم، فيه رجل مجهول، لا بد من بيان هذا المجهول. واتفق العلماء على أن جهالة الصحابي لا تضر. إذا جهل التابعي تابع التابعي إلى يومنا هذا عندما نروي لا يعرف راوي مجهول لا يقبل، إلا إذا كانت الجهالة، إلا إذا كان المجهول صحابي، لأن الصحابة عدول جميعا عدول لا يتوقف عن أحد منهم، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، عالم من علماء الأندلس يسمى ابن حزم. ابن حزم يقول حتى الصحابي لا بد أن نعرف من هو. لما؟ قال لأن بعض الصحابة ارتدوا عن الإسلام، وإذا ارتدوا عن الإسلام وجاءت رواية ما علمنا من هم. الجواب على ذلك أن هذا الرأي والقول الذي ذهب إليه ابن حزم قول مرجوح، الجمهور على أن جهالة الصحابي لا تضر. مثلا حديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في جفنة فيها أثر العجين. الصحابي من هو؟ لا يعرف، لا يضر. والذين ارتدوا قلة، الذين ارتدوا عن الإسلام من الصحابة نزر قليل جدا جدا، منهم من ارتد ورجع إلى الإسلام كعبد الله بن أبي السرح، أسلم كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعد ذلك عاد إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرجل الذي يسمى الذي قال النبي فيه اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، هذا دخل في الإسلام، دخل في الإسلام وبعثه النبي إلى بعث، وبعث معه خادمين عبد الله بن خطل. فلما بلغ إلى ذي الحليفة أمر الخادم أن يصنع له طعام، فذبح له شاة ليصنع الطعام، ونام عبد الله بن الخطل ابن خطل، ولما استيقظ وإذا بالطعام ما هيئ، فما كان منه إلا أن قتل خادم وارتد وعاد إلى مكة، نسأل الله العافية والسلامة. فلما كان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأغلقه عليه فهو آمن، إلا عبد الله بن خطل وجواري كان اشتراهن قينات مغنيات، اشتراهن ليشتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي بقتل عبد الله بن خطل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وفعلا لما تم الفتح وإذا بعبد الله بن خطل بالطاء عليه لعين الله تعلق بأستار الكعبة فقتل، لا رحمه الله ولا غفر له. المهم الذين ارتدوا قلة، ولا يلتفت إلى من قال إن أصحاب النبي ارتدوا، هذا كلام عظيم، ليتقي المرء ربه وليتق الله تعالى في أصحاب نبيه الذين حملوا لنا هذا القرآن المجيد ونقلوه إلينا وشهد الله تعالى لهم ورضي عنهم ورضوا عنه. علينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وعلينا أن ننظر إلى معايبنا نحن، ولا ندري أنموت على حسن الخاتمة أم لا. ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا على دينه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فلنتق الله يا عباد الله في أصحاب رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد، ولا نصيفة. جماعة، سبب نزول هذه الآية في علي، سبب نزول هذه الآية في أبي بكر، هذه الآية في عمر، في عثمان، هذه الآية في معقل بن سنان، هذه الآية نزلت في خولة، في فلانة. آتي أنا لكع ابن لكع وأتكلم على صحابي جليل وأقول إنه مرتد وأنه خرج من الإسلام؟ ما هذا يا جماعة الإسلام؟ علينا أن نتقي الله، وعلينا أن لا نصغي ولا نقبل لكل إنسان أغواه الشيطان وزاغ عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، يسب أصحاب النبي ويلعن أصحاب النبي ويكفر أصحاب النبي. وإنما علينا أن نتأدب بأدب الله الذي أدبنا الله جل وعلا به. الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأصحاب النبي مؤمنون وعدول، ولذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن جهالة الصحابي لا تضر. عن بعض أصحاب النبي هذا لا يؤثر في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة بياض قدر الدرهم. الدرهم عند العلماء درهم بغلي، العظمة هذه التي على الركبة هذه يقال لها درهم، الدرهم البغلي. لم يصبها الماء، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فعلينا أن نتأمل، النص الصريح في أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو كان الحديث صحيحا لم يتكلم فيه لقيل بأن عليه أن يعيد الوضوء وعليه أن يعيد الصلاة إذا ما صلى. لكن الحديث كما سمعت فيه من سمعت. واسمع ما قال الشارح رحمه الله، قال شمس الدين ابن القيم: هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث وفيه مقال. قال شمس الدين ابن القيم وابن حزم هذا الحديث برواية بقية، وزاد ابن حزم تعليلا آخر وهو أن راويه مجهول لا يدرى من هو. قضية مجهول، هذه من المجهول صحابي، لا يؤثر ذلك إن شاء الله. أما بقية فإنه ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدريس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين. أكرر، الحديث يعرض على أربابه، الحديث يعرض على أصحاب الحديث، ليس كل حديث قيل فيه قال النبي قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل علينا أن نعود إلى أهل الحديث ماذا يقولون في هذا الحديث. هذا الحديث مقبول، صحيح، حسن، ضعيف، معلول، ما هي العلة؟ للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أنت تأخذ قطعة من ذهب، تأخذ دينار ذهبي، تأخذ حلي من ذهب وتذهب إلى الصايغ، وفي زعمي وزعمك أن هذا ذهب جيد من عيار 21 فرح به، فإذا ما أتيت إلى الصايغ بمجرد أن يأخذ السوار أو يأخذ الدينار أو يأخذ الجنيه يرميه على الأرض، يسمع الصوت يقول يا فندي هذا مزيف، هذا ما يصلح ولا بريال واحد ما يشترى، فنقبل، ويدلل لنا 1000 دليل على أنه ليس بشيء. نال هذا بالخبرة. كذلك المشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يسمع الحديث عن الحسن ابن يسار البصري أن عن النبي، إيش هذا؟ هذا ما يصح. أنا وأنت طلاب علم لا نعرف أسماء الرجال ولا نعرف تراجم العلماء، لكن أرباب الخبرة بمجرد عن الحسن، من الحسن؟ الحسن ابن يسار البصري التابعي المشهور العظيم القدر الجليل المعروف، عن النبي ما لقي النبي، كيف تقول عن النبي؟ هذا لا يصح، لا بد أن هنا يا شخص ساقط، ولذا الحديث يتوقف عنه. وهذا نموذج أردت أن تكون على علم منه. يا أخي نحن اليوم لا نستطيع أن نميز ونضعف ونصحح ونقول هذا حديث باطل معلول لين، لا، سبقنا أهل العلم وتكلموا، قالوا فلان هذا دأبه وفلان هذا حاله وما إلى ذلك، والله تعالى هو الموفق. الخلاصة أن الموالاة مختلف فيها، أهي واجبة أم لا؟ لا تتعمد بأي حال من الأحوال أن تدع الموالاة، ولكن إذا نسي سهى ترك شيئا لمعة، إن كان قريبا غسل الموضع واستمر في صلاته. لو صلى وبعد صلاته وجد اللمعة، صلى بغير وضوء، عليه أن يغسل موضع اللمعة وأن يعيد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. عثر على اللمعة قبل الصلاة، ماذا عليه؟ أي يستأنف الوضوء؟ لا، إن كان قريبا أخذ من ماء زمزم وغسله وانتهى، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام أبو داود: باب إذا شك في الحدث. الحدث بول أو غائط أو ريح أو نوم، شك في الحدث، خرج منه ريح، بال، تغوط، أراد أن يصلي، عندما أراد أن يصلي شك، هل أنا على وضوء أم لست على وضوء؟ ماذا عليه أن يفعل؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الأمر بشيء؟ الجواب نعم، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب إلى الله إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ذكر الإمام أبو داود هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه، عن عمه عباد بن تميم عن عمه، من هو عمه؟ ما نحتاج إليه. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه الرواية إن كان فيها مقال، لكن أخرج الإمام مسلم والبخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم، يأتي الشيطان إلى أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يشكك، يريد أن يوقعنا في خطر، ويأتي إلى الرجل الصالح التقي والشاب ويخيل إليه.